بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوليمة. باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وقد تقدم موصولا عنه رضي الله عنه. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، ثقة ثبت في الليث بن سعد، وتكلموا في سماعه ممن؟ من الإمام مالك. قال: حدثني الليث، وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري، عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي ثقة ثبت، عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: يعني أمه وخالته، ومن في معناهما. وإن ثبت كون مليكة جدته فهي مرادة هنا لا محالة، يعني أمه وجدته. وفي رواية أخرى أن أمه جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا أنس خويدمك يا رسول الله، ادعو الله له. فدعا له. قال: فقدمته 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وليس هذا من تزكية النفس، ولكنه من باب الإخبار بالواقع. وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجره أو حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله ليبين أن الوليمة لا بد منها، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوليمة واجبة، وهو قول الشافعية والظاهرية وجماعة من أهل الحديث. لهذا الحديث ولحديث عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، ولفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يتزوج امرأة قط إلا وأولم، ولكنه لا يلزم أن يكون في وليمته لحم، فلهذا أولم عليه الصلاة والسلام في بعض ولائم أعراسه بالسمن والأقط وهكذا التمر، وفي بعضها أشبع الناس خبزا ولحما، فحافظ على ذلك واستمر عليه وأمر به وحث عليه. فالوليمة واجبة ولو كان شيئا يسيرا. وطعام الوليمة يدعى إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الفقراء ويمنع، يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها، يمنع منها الفقراء. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: من دعي إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب فقد عصى، في بعض الروايات فقد عصى أبا القاسم. فإذا كان الحضور إليها واجب فهذا من باب أولى، يدل على أن الوليمة واجبة. والسنة في الوليمة أن تكون بعد الدخول، على الصحيح من أقوال أهل العلم السنة وليس واجبا. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فليس فيه دليل على الوجوب، بعضهم يستدل بحديث عبد الرحمن أنه يجب أن تكون بعد الدخول، لا، ليس فيه دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أولم بعد أن دخل، لكنه لو أولم قبل أن يدخل ما يدرينا أن الرسول كان سيقول له: أنت أخطأت أو أصبت، وإنما لما تأخرت الوليمة أمره بها. فيكون هذا هو الأفضل، وهذه السنة أن تكون الوليمة بعد الدخول. فإن صنع طعاما قبل دخوله فلا بأس، جاءه أضياف جمع الناس عنده واحتاج أن يجعل لهم طعاما أو يذبح لهم لحما، ولكن وليمة العرس تكون بعد الدخول، بعد أن يأخذ زوجته ويدخل بها، ثم بعد ذلك يؤلم عليها كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصبح بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام. وفي هذا الحديث فضل أنس رضي الله عنه، فإنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاد علما كثيرا، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثر ماله وولده، فكثر ماله وكثر أولاده، حتى أنهم ذكروا في ترجمته أنه دفن في زمن الحجاج من صلبه 80 بسبب الطاعون، 80 من صلبه، قد يكون من نسله، من أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء أبناء أبنائه، وهكذا دفن 80 في زمن الحجاج. فكثر ماله وحصل له من الأموال والنخيل والمزارع والحدائق الشيء الكثير رضي الله عنه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث دليل لما كان عليه عليه الصلاة والسلام من شدة الحياء، كما في حديث أبي سعيد: كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها، كلما جاء إلى البيت والناس لا يزالون متواجدين ما قال لهم: يلا خلاص خرجوا، لا، يأتي ويرجع، يأتي ويرجع، ويكرر هذا ثلاثا حتى أخبره أنس أنهم قد خرجوا، ثم دخل داره، دخل على أهله، ثم نزل الحجاب. كان أنس يدخل معه وفي تلك اللحظة نزل الحجاب، فأرخى الستر بينه وبين أنس وبين أهله، وهذا وقت نزول الحجاب. ولا يمنع أن يكون هذا أيضا متناسقا مع قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فحجب نساءك. فأنزل الله آيات الحجاب، لا يمنع أنها نزلت لهذا السبب، ونزلت أيضا في هذا الوقت عند زواجه بزينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه أن أصحاب الوليمة، وليمة العرس، يدعون إلى بيت صاحب الوليمة ويطعمون فيه، إلا إذا كان لا يناسب ذلك أو لا يتسع فاتخذ مكانا آخر أو بيتا آخر يجمع فيه الناس فلا بأس، وإلا فإن طعام الوليمة يدعى إليها، يدعى إليها، يدعى الناس إليها. ومن الخطأ أن يذهب صاحب الوليمة فيذبح ثم يقسم اللحم إلى الناس في بيوتهم ولا يصنع طعاما ولا يجمع أحدا، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، وإنما يطبخ ويجمع الناس ويدعوهم إلى الطعام، هذا هو طعام الوليمة. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما سمعت منه يوما قط يقول لي: لما فعلت هذا كذا، أو ألا فعلت هذا كذا، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 10 سنوات وهو غلام، ومع ذلك ما كان يستخدم معه الغلظة والشدة والزجر، وإنما التعليم. ولما أرسله مرة وأسره بسر فتأخر عند الولدان، ثم جاء وهو يلعب مع الولدان فمسكه بأذنه وقال: ألم تذهب يا أنس؟ ثم انطلق في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد حصل على علم غزير، وحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث كثير، وصار من المؤلفين الذين حفظوا ونقلوا فوق 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس كالحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. زينب بنت جحش كانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي الأجمل بعد عائشة، ولهذا قالت عائشة في حادثة الإفك: وكانت هي التي تساميني في جمالها، أو نعم، فهي بعد عائشة في الجمال. وهي امرأة صالحة لم تخض في حادثة الإفك ولم تتكلم بشيء، بل صانت لسانها وتورعت، وإنما خاضت أختها حمنة بنت جحش تدافع عن أختها وتنقل ما قال أهل الإفك. وفي مثل هذه الحادثة أيضا أنزل الله عز وجل الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى آخر الآيات. وقد تقدمت في الرواية التي فيها باب الهدية للعروس في نفس حديث أنس المتقدم، وفيه زيادات وإنما يرويه البخاري مقطعاً.